أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم.
قد يسعى الإنسان إلى الوصول إلى موقع أو منصب في مجتمعه، سواء كان منصبا اجتماعيا سياسيا أو موقع اقتصادي، وهذا يستلزم منه الجهد والعمل والسعي حتى يصل إلى ذلك الموقع. فغالبا ما لا يصل الإنسان إلى أي موقع من المواقع دون أن يسعى ودون أن يبذل الجهد للوصول إليه. وإذا ما ساعدت الأقدار والظروف شخصا للوصول إلى موقع معين دون كفاءة أو جهد مبذول من جهته، فإنه قد لا يستطيع الحفاظ على موقعه حتى وإن وصل إلى ذلك الموقع. إن لم تكن له الكفاءة والجدارة والاستعداد لبذل الجهد لا يستطيع الحفاظ على موقعه الذي ساعدته الظروف والأقدار في الوصول إليه. هذا في المواقع والمناصب الظاهرية المادية، ولكن الشيء الأهم والأخطر هو الوصول إلى الموقع الروحي، بمعنى أن يصل الإنسان إلى مستوى التأثير على أفكار الناس وأرواحهم ومشاعرهم وعواطفهم. القيادة الروحية، القيادة الفكرية أكثر خطورة وحساسية من المناصب والمواقع المادية الاجتماعية. كيف يستطيع الإنسان أن يغير أفكار الناس وفق الفكرة التي يراها ويريدها؟ كيف يستطيع أن يخضع عواطفهم ومشاعرهم وعقولهم إلى الاتجاه الذي يراه صحيحا ومناسبا؟ هذه المهمة مهمة قيادة العقول، قيادة النفوس، هي من أشق وأصعب المهام في المجتمع الإنساني. ولذلك أصحاب المدارس الفكرية، أصحاب الديانات، يبذلون جهدا أكبر من أي جهة أخرى، ويعانون المشاق والمتاعب أكثر من أي اتجاه آخر. لماذا؟ لأن المهمة التي يتعاملون معها مهمة صعبة، يتعامل مع عقول الناس، مع نفوس الناس، مع عواطف الناس ومشاعر الناس، فلا ينجح في هذه المهمة إلا من بذل أكبر قدر من الجهد ومن السعي. وقد ينجح وقد لا ينجح، وإذا نجح فقد يكون نجاحه ضمن حدود معينة. إذا قرأنا تاريخ الأنبياء والرسل الإلهيين الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى، نرى أن أكثر الرسل وأكثر الأنبياء حالة العقبات والصعوبات والعراقيل بينهم وبين أن يخضعوا أقوامهم لرسالتهم. كم من الأنبياء قتل أو أصيب أو أهلك قومه، إما هو ينتهي من الحياة الدنيا أو قومه يهلكون وينتهون من الحياة الدنيا، وذلك يعني أنه حالة العراقيل بينه وبين أن يخضع قومه لرسالته. نبي الله نوح على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله العظام، وقد بقي في قومه فترة طويلة، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام وهو يدعوهم إلى طاعة الله وإلى عبادة الله. فكان كما تقول الروايات في أواخر الفترة كان الرجل منهم الكبير في السن يأتي إلى نبي الله نوح وهو يحمل طفله الصغير على كتفه على صدره، فيخاطب طفله الصغير: بني إذا كبرت فلا تصدق هذا الرجل فإنه كاذب فيما يدعو إليه. بعد 950 سنة من الدعوة الأب يوصي ابنه يقول له لا تسمع لكلام هذا الرجل، إلى أن نبي الله نوح عليه السلام شاف بعد هالمجتمع ما في فائدة، قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا إعراض. فدعا عليهم وصارت حادثة الطوفان المعروفة. وشبيه هذه الحالة كثير في قصص الأنبياء، أن أقوام الأنبياء يبادون ويهلكون ويصيبهم الفناء والدمار والعقوبة الإلهية بسبب عدم استجابتهم بعد أن يبذل النبي كل ما في وسعه وكل ما يستطيع. وبعض الأنبياء بالعكس يعتدي عليه قومه فيقتلونه ويصيبونه. هذا دليل على أن مهمة الرسالة، النجاح في هذه المهمة، النجاح بمعنى خضوع المجتمع لها، وإلا كل الأنبياء ما قصروا في أداء واجبهم بالمقياس الإلهي، هم ما قصروا، لكن بهذا المعنى كانت مهمة خطيرة وصعبة وشاقة. أصحاب المدارس الفكرية، في كثير من الفلاسفة، في كثير من المفكرين، كثير من أصحاب النظريات اللي إجوا في التاريخ البشري، لكن ليس كل صاحب مدرسة فكرية استطاع أن يقنع مجتمعه بأفكاره. عدد محدود اللي استطاعوا أن يقنعوا مجتمعاتهم بأفكارهم وآرائهم، وهالعدد المحدود أيضا ضمن حدود معينة. ولذلك إذا نظرنا في تاريخ البشرية لا نجد شخصا أو حركة استطاعت أن تترك تأثيرا في مجتمعها وفي محيطها وفي تاريخ البشر كما كان ذلك بالنسبة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله، لو في فترة قياسية. الفترة تعتبر فترة قياسية، تأثير على الأفكار وعلى النفوس وعلى أي أفكار، مجتمع جاهلي، مجتمع جاهلي، وكانت له عاداته وسلوكه وأخلاقه اللي تحدثنا عن بعض الجوانب منها. رسول الله صلى الله عليه وآله في فترة قياسية استطاع أن يحدث ذلك التحول الكبير في ذلك المجتمع، وتحول بدفع وزخم اللي ترك أثره ولا يزال أثره إلى الآن موجود، وهذا الإسلام وانتشاره وانتشار المسلمين في العالم، كل ذلك ببركة حركة رسول الله صلى الله عليه وآله وجهاد رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن كيف استطاع رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحقق هذا النجاح؟ هل أن الأمر تم بيسر وسهولة وبدون عناء وبدون مشاق وبدون متاعب؟ كلا، تحمل ما تحمل من المشاق والمتاعب ومن الأذى. من الأسباب الرئيسية لنجاح دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله غير بعض الظروف الموضوعية التي تحدثنا عنها، وعدا عن كون أن الرسالة حق من قبل الله سبحانه وتعالى، هناك سببان رئيسيان. السبب الأول صمود رسول الله صلى الله عليه وآله. في بعض الأحيان الإنسان إذا واجه الصدود من الناس، إذا واجه الإعراض، عنده دعوة خير للمجتمع، عنده فكرة سليمة يريد يقدمها للمجتمع، يعرضها اليوم واليومين والعشرة والشهر والعشرة والسنة وأكثر من سنة، بعدين ييأس، يتراجع، ينهار. رسول الله صلى الله عليه وآله لم يصب بشيء من ذلك، بل كان صامدا كالطود لا تحركه العواصف. هذا الصمود كان له أثر كبير في نجاح الدعوة وفي انتشارها وانتصارها. والسبب الثاني طريقة التعامل، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله، أخلاقه في التعامل مع الناس، أسلوبه في دعوة الناس واستقطاب الناس، كان له أثر كبير وأساسي في انتشار الإسلام وفي انتصار الدعوة. القرآن الحكيم يتحدث بكل وضوح أنه لولا أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله لما أمكن التفاف الناس حول الإسلام. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لو ما أخلاق رسول الله كان هذا المجتمع الجاهلي اللي متعود على الحالة القبلية ما متعود على زعامة مركزية يخضع لها. كيف يخضع أهل اليمن وكيف يخضع أهل يثرب وكيف يخضع أهل الطائف؟ هم بيناتهم داخلهم كمجتمعات ما كانوا منسجمين مع بعضهم البعض، كانت صراعات في مكة نفسها في المدينة نفسها بين الأوس والخزرج، تاريخ من الصراع بين مكة وبين الطائف، تاريخ من التنافس والصراع بين كل قبيلة وأخرى، حروب وثارات. كيف استطاع هذا الرجل أن يوحد كل تلك القلوب وكل تلك القبائل تحت رايته ولوائه وفي فترة قياسية؟ عامل أساسي أخلاق رسول الله وأسلوب رسول الله في الدعوة. الآية الكريمة تشير إلى هذا الجانب، تشير إلى المنهج الإلهي الذي وضعه الله لرسوله صلى الله عليه وآله وكان فيه النجاح والانتصار. ادعو إلى سبيل ربك، مطلوب منك يا رسول الله أن تدعو إلى الإسلام مهما كانت الصعاب والمشاق والمتاعب. هذا الواجب ليس محدودا بظرف معين أو بوقت معين، لا، واجب مستمر، ادعو إلى سبيل ربك. لكن كيف؟ ما هو الأسلوب؟ بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. الحكمة يعني ماذا؟ الحكمة وضع الأمور في مواضعها. ومعنى ذلك أنك حينما تدعو أي شخص لازم تختار الأسلوب المناسب لذلك الشخص حسب مستواه وحسب ظروفه وحسب نفسيته. ليس من الحكمة أن يستخدم الداعي أسلوبا واحدا لكل الفئات ولكل الأشخاص وفي كل الظروف وفي كل الأزمات، هذا خلاف الحكمة، لأن الأسلوب الذي تؤثر به على الصغير غير الأسلوب اللي تأثر به على الكبير، والأسلوب الذي تستقطب به العالم غير الأسلوب الذي تستقطب به الجاهل. فيحتاج الواحد الحكمة. حكمة يعني وضع الأمور في مواضعها، يعني اختيار الأسلوب المناسب لكل شخص. في شخص من الأشخاص لازم تتخاطب معه تخاطب عقلي، بلغة العقل والعلم، في شخص آخر لا، خاطب معاه بلغة العاطفة واستثارة الضمير والوجدان، في شخص ثالث لازم تضرب له الأمثال، تقرب له الفكرة الصورة، في شخص بالسرعة يلتقط ما تقول، يلتقط الفكرة، في شخص يحتاج كم مرة تكرر عليه حتى يفهم الموضوع ويفهم الفكرة. فلا يمكن أن تتعامل مع كل الناس بأسلوب واحد وبطريقة واحدة، ولذلك الله تعالى يقول بالحكمة، يعني بالأسلوب المناسب لكل شخص ولكل ظرف ولكل حالة من الحالات. والموعظة الحسنة، شنو الموعظة الحسنة؟ الإنسان في شخصيته بعدان، في بعد عقلي وفي بعد وجداني ونفسي مشاعري، تارة يحتاج الداعي أن يتخاطب معه عقليا، يحرك عقله، يستثير له عقله عن طريق العلم، المعلومات، الأدلة، البراهين، وفي بعض الأحيان لا، لازم يستثير ضميره، لازم يستثير وجدانه، لازم يستعين بمشاعره الإنسانية الصافية النقية. هذه الموعظة الحسنة. الموعظة الحسنة استثارة الضمير والوجدان والمشاعر الإنسانية. وجادلهم بالتي هي أحسن. بعض الناس عندهم شبهات، عندهم إشكالات، عندهم تساؤلات، بالتي هي أحسن، مو بالحسن، أحسن يعني بأفضل أسلوب ممكن، ناقشهم وأجب على إشكالاتهم وعلى شبهاتهم. سنتحدث هذه الليلة إن شاء الله عن هذين المنحيين. المنح الأول صمود رسول الله صلى الله عليه وآله، والمنح الثاني أسلوبه في طرح الدعوة وفي الدعوة إلى الإسلام. قيام، بس حر الجو ها شوية. زين. إن الأئمة من ذرية رسول الله 12 آخرهم القائم المؤمل. تفضلوا. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد.
البارحة كيف تم الحصار والمقاطعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وللمسلمين، وكيف انتهى ذلك الحصار وانتهت تلك المقاطعة، وفقد رسول الله صلى الله عليه وآله كافله وحاميه أبا طالب وزوجته الصبورة الوفية خديجة عليهما السلام، فأصبح هدفا مكشوفا أمام المشركين. في السنة 11 للبعثة، الحصار انتهى في السنة 10، وكذلك موت أبي طالب وموت خديجة. في السنة 11 للبعثة خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الطائف. هذا كنموذج لصمود رسول الله صلى الله عليه وآله ولجهده في نشر الدعوة. خرج إلى الطائف، والطائف تعتبر هي المدينة الثالثة في المنطقة، مكة والمدينة والطائف. الطائف أيضا هي مدينة يسكنها الأثرياء، يعني ثقيف، قبيلة الثقيف، ومن في الطائف كانوا هم من أثرياء القوم، والمنطقة أيضا كانت منطقة يعني مثل المصيف مرفهة، ولذلك حتى بعض زعماء مكة كان عندهم بساتين في الطائف وقت الصيف، وقت الحر يروحوا إلى الطائف. وكان هناك تنافس بين مكة وبين الطائف، حتى أن ثقيف عملت لها صنم ضخم كبير منافسة للبيت الحرام، للكعبة المشرفة، يعني حتى يبينوا موقعيتهم وتنافسهم مع قريش. وكانت عندهم ايضا علاقة تجارية بينهم وبين قريش. رسول الله صلى الله عليه وآله ذهب إلى الطائف، لماذا؟ يطلب النصرة من قبيلة ثقيف، يريد أحد ينصره ويحميه حتى يستعين بنصرته على تبليغ الدعوة، وحتى يعرض دينه أيضا إلى أهل الطائف، إلى الناس الموجودين هناك. تقول الروايات بقي رسول الله صلى الله عليه وآله في الطائف 10 أيام، وكان يعرض نفسه على زعماء القبائل وخاصة قبيلة ثقيف، ولكنه وجد منهم الصدود والإعراض. قال له أحدهم: ألم يجد الله شخصا يبعثه بالنبوة غيرك؟ واحد غيرك يبعث نبي؟ وقال له زعيم آخر: أنا أمزق ثياب الكعبة إن كان الله قد بعثك نبيا. وقال له زعيم ثالث: أما أنا فلا أكلمك، فلئن كنت نبيا فلأنت أعلى خطر من أن أكلمك، ولئن كنت كاذبا فلا أنا أسمى من أن أكلم الكاذبين، روح أصل ما عندي كلام وياك. واجه إعراض شديد من ثقيف ومن أهل الطائف. طيب قال لهم: أنتم ما تسلموا أحرار، ألا تحموني؟ أريد منكم بس حماية حتى أبلغ رسالتي وحتى أدعو الناس إلى الله. فرفضوا أيضا أن يؤمنوا له الحماية. طلب منهم طلب ثالث: طيب ما تسلموا كيفكم، ما تحموني كيفكم، اكتموا أمري حتى لا يعتدي علي أحد من سفهائكم أو تشمت بي قريش، اكتموا أمري. فلم يستجيبوا له كلاما، أعطوه وعد، ولكنهم في الوراء حرضوا أطفالهم وصبيانهم وسفهاءهم على رسول الله صلى الله عليه وآله. فخرج من الطائف وكانت خلفه مجموعة من السفهاء والصبيان وهم يسبونه ويشتمونه ويصيحون به ساحر مجنون كذاب، وربما تجرأ عليه بعضهم فرماه بالأشواك أو بالحجارة. تقول الروايات: خرج من الطائف وإن قدميه لتسيلان دما، أدموا قدمي رسول الله صلى الله عليه وآله. بعض الروايات تشير إلى أنه لم يكن وحده، وإنما كان معه علي بن أبي طالب سلام الله عليه. بعض الروايات تقول كان معه زيد بن حارثة. الرواية التي تقول معه زيد بن حارثة تقول: وقد تعرض رأس زيد بن حارثة للشج وهو يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وخرج من الطائف وهو متألم، مو متألم لما أصابه هو، متألم لشقاء هؤلاء القوم وعدم قبولهم الدعوة وعدم قبولهم الهداية. خرج وهو متألم حتى لجأ إلى حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة، وتشير الروايات إلى أنهم كانوا خلفه إلى أن وصل إلى هذا الحائط، كان السفهاء والصبيان خلفه يؤذونه. لجأ إلى هذا الحائط، دخل فاستظل بظل شجرة هناك وجلس، وإن جبينه لتنزف وتسيل عرقا والدماء تسيل من قدميه. تقول الروايات: فرفع كفيه إلى السماء وهو يقول: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، يا رب المستضعفين، وربي إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به السماوات والأرض وصلح به الأولون والآخرون من أن يحل بي غضبك أو نقمتك، لك العتبى حتى ترضى. شوف هذه الكلمات تخرج من قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يعبر عن المعاناة التي يعيشها من القوم. تقول الرواية حتى أن عتبة وشيبة كانا موجودين في الحائط في البستان، وكان طبعا من المشركين، فرق قلبهما لحالة رسول الله صلى الله عليه وآله، فبعث خادما غلاما نصراني تطلق عليه الروايات اسم عداس، بعث له بقطف من العنب، انقود من العنب يوديه للنبي صلى الله عليه وآله حتى يأكل منه شيئا، وجاب العنب قدام النبي صلى الله عليه وآله. النبي كما تقول الرواية، طبعا في نقاش عند البعض، نقاش من دون يعني سند تاريخي، لكن فقط يقول كيف النبي يلجأ الى بستان هؤلاء الكفار وكيف يأكل منهم، لكن يبدو هذا تكلف في رد الموضوع. النبي ما كان قطع علاقاته مع الكافرين والمشركين آنذاك، قدم له العنب، فمد رسول الله صلى الله عليه وآله يده إلى العنب وهو يقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الكلمة استوقفت عداس هذا النصراني، قال له هذه كلمة لم أسمعها من أهل هذه البلاد. النبي سأل من أنت ومن أين؟ قال أنا نصراني من نينوى. قال من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى. قال وما الذي عرفك به؟ شلون تعرفه؟ هذا قبر موجود هناك واحنا نعرفه ونقدسه، انتهنا ايش عرفك فيه؟ قال ذاك اخي انه نبي وانا نبي. وبدأ يشرح الاسلام مع كل الظروف، تلك الحالة التي هو عليها وهذا غلام جاي اليه، لكنه لا يترفع ولا يتوقف عن ان يشرح الاسلام اليه، فشرح له الاسلام. تقول بعض الروايات ان عداس قبل كلامه واسلم، بعض الروايات تقول خر يقبل يدي وقدمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فالتفت عتبة الى اخيه شيبة قال له شوف احنا ودينا الى غلامنا بعنقود من العنب فسحر غلامنا واثر عليه، وعاد رسول الله صلى الله عليه وآله من الطائف. طيب الآن خبر واصل إلى قريش، وقريش يعني يريد فرصة في رسول الله. تشير بعض الروايات إلى أن النبي صلى الله عليه وآله توقف عن دخول مكة حتى يجد له مجيرا، يعني شخص يكفل يحميه يكون في جواره، فبقي مدة خارج مكة في غار حراء في أحد الوديان كما تقول بعض الروايات، وبعث بعض الاشخاص الى بعض رجالات قريش يطلب منهم ان يكون في جوارهم، يعني ما حد يعتدي عليه يعتدي على شخصه، فرفضوا ذلك الا مطعم ابن عدي، هذا وافق. فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله الى مكة في جواره واعلن ان محمد في جواري، فاي احد يصيبه يعني يواجهني، وطبعا الجوار حالة معروفة عند العرب سابقا، فصار في مجال لرسول الله لفترة، وبعدها بفترة بسيطة هاجر كما سنتحدث الى المدينة المنورة. وفي تلك الحالة عانى رسول الله صلى الله عليه وآله الشيء الكثير من المشركين. هذه ام جميل زوجة ابي لهب، ام جميل بنت حرب اخت ابو سفيان عمة معاوية، هذه بعد ان نزلت السورة الكريمة تبت يدا ابي لهب وتب، هذه كانت تؤذي رسول الله كثيرا، تؤذيه كثير، كانت تدور في المجالس والدور في الانحاء وهي تتحدث في ذم رسول الله، تقول مذمما ابينا، بدل محمد تقول مذمم، مذمما ابينا وامره عصينا ودينه قلينا. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ألا تعجبون كيف يصرف الله تعالى عني شتمها وشتم قريش، إنهم يذمون مذمم ويشتمون مذمم وأنا والله محمد. شتموا عليه، شتم على اللي يسموه هم، شتم على اللي هم يذكروه. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يعرض نفسه على القبائل، وخاصة في المواسم، من يصير موسم الحج أو الأسواق اللي عند العرب، سوق عكاظ، المجنة، ذو المجاز، رسول الله كان يعرض نفسه. يقول ابن هشام إنه ما كان يترك قبيلة من القبائل إلا ويقصدهم في منازلهم، يدور على القبائل قبيلة قبيلة، على كل القبائل كان يدور عليهم. ذهب إلى منازل قبيلة بني كندة أيام الموسم، فعرض عليهم الإسلام فأبوا ورفضوا. ذهب إلى قبيلة بني كلب لبطن من بطونهم اسمهم بنو عبد الله، قال لهم: يا بني عبد الله، إن الله قد حسن اسم أبيكم فاقبلوا دين الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فرفضوه ولم يقبلوا منه. جاء إلى منازل قبيلة بني عامر ودخل عندهم وشرح لهم الإسلام ودعاهم إلى الله. في واحد منهم اسمه بحيرة ابن فراس، هذا يبدو كان عنده فهم اجتماعي، قال: والله لو ضمنت هذا الفتى بجانبي وجانب قبيلتي لأكلت به العرب، من حصل لنا نفوذ، من حصل لنا مكانة بين العرب. فبعد أن أصغى لرسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا محمد، إننا سنقبل كلامك ونتبع دينك، ولكن على شرط واحد. قال: شنو هذا الشرط؟ قال: أن يكون الأمر لنا من بعدك، الأمر لنا من بعدك، نتفق وياك، نتحالف تحالف نسوي، ما دام أنت موجود نخضع إليك، إذا رحت يصير الأمر إن الزعامة لزعامة قبيلتنا. قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الأمر بيد الله يضعه حيث يشاء. طبعا هذه العبارة موجودة في كل السير وكل كتب التاريخ. النبي قال: الأمر بيد الله يضعه حيث يشاء، يعني الزعامة والقيادة من بعدي مو أنا صاحب الرأي فيها ولا أحد صاحب الرأي فيها، وإنما هي بيد الله يضعها حيث يشاء. فقال له هذا الرجل بحيرة ابن فراس: أفنعينك وتكون نحورنا هدفا لقبائل العرب ثم لا يكون لنا شيء؟ اذهب عنا، فلا حاجة لنا في دعوتك ودينك، واطلق. وطرد النبي من منازل تلك القبيلة. فكان يقصد كل القبائل، كل الناس في المواسم. تقول احدى الروايات: كان في المواسم وفي اسواق العرب يصعد على مكان مرتفع وهو يدعو الناس: ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. وغالبا ما كان يسير خلفه عمه ابو لهب، وكلما مر رسول الله على جماعة يدعوهم الى الاسلام قال ابو لهب: لا تصدقوه، فانه ابن اخي وانا اعرف به منكم، انه مجنون كذاب. بعد اذا هم اجانب وجايين من خارج مكة، وعمه يقول: انا عمه، هذا ولد اخوي، هذا وضع كذا، لا تصدقوه. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله كان صامدا وكان مستمرا في دعوته. شنو هالروح العظيمة؟ شنو هالقلب الصامد الثابت؟ احنا نشوف الواحد منا اذا واجه صدود المرة والمرتين او واجه اهانة خلاص ينسحب يبتعد، خاصة وانه هو ما عنده مصلحة شخصية، المصلحة للناس، المصلحة للمجتمع، لكنها شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا في الجانب الاول، جانب الصمود. الجانب الثاني جانب اسلوب التعامل والاخلاق الحسنة. اي دعوة واي فكرة مهما كانت للاسلوب المستخدم في طرحها وعرضها اثر كبير وانعكاس كبير على موقف الناس منها. كل ما كان الاسلوب افضل كان التفاعل من قبل المعروض عليهم تلك الفكرة افضل واحسن. اما اذا كانت الفكرة حق وسليمة وصحيحة لكن اسلوب العرض واسلوب الطرح اسلوب مشوه خاطئ، هذا ينعكس على قبول الناس للفكرة. الأسلوب له دور أساسي. وسامعين قصة ذلك الملك الذي رأى رؤيا في منامه، رأى كأن أسنانه تتساقط الواحد تلو الآخر. في النهار دعا واحد يفسر الأحلام، جابوا له واحد يفسر الأحلام وعرض عليه: أنا البارحة رأيت أن أسناني تتساقط الواحد تلو الآخر، فانزعجت من هذه الرؤيا، فما تفسيرها؟ هذا أطرق قليلا ثم رفع راسه قال: إن صدقت رؤياك فسيموت أهل بيتك كلهم في حياتك الواحد بعد الآخر. طبعا هذا في ناس يهتموا بالأحلام يحسبوا لها حسابات ويحتاج إلى حديث مفصل، لكن الأحاديث تنصحنا أن لا نهتم بالأحلام. بعض الناس يبنوا حياتهم ومواقفهم على أطيافهم، شوف الحلمة اللي شايفينها البارحة شنو مزاجه، يصير وفق الحلمة والرؤية اللي شايفها. عندنا روايات تأمرنا بأن نكون متفائلين من أي طيف نراه، فإن الرؤيا على ما أولت عليه. وبعض الناس يتشاءم وتنخبص حياتهم ويسأل شنو تفسير هالطيف، شنو تفسير هالرؤية، ويحصل هم بعض الناس يلعبوا بعواطف الناس، يفسر لكذا يفسر لكذا. الأفضل أن الواحد ما يهتم بالأطياف والأحلام. طبعا هناك جزء من الأحلام صادقة وصحيحة، لكن الإنسان عليه أن يكون متفائلا وإيجابيا ولا يكون متشائما وسلبيا تجاه أطيافه ورؤاه. المهم قال للملك: يموت أهل بيتك في حياتك الواحد تلو الآخر. انزعج الملك، هذا كلام مزعج له، قال: خذوه واضربوا عنقه وجيبوا مفسر ثاني. جابوا مفسر ثاني، طرح عليه الرؤية: أسناني تتساقط الواحد تلو الآخر. هم قال نفس الشيء: إن صدقت رؤياك فسيموت أهل بيتك كلهم في حياتك الواحد بعد الآخر. قال: جيبوا غيره. جابوا مفسر ثالث، قص عليه الرؤية، أطرق برأسه ثم رفع رأسه قال: إن صدقت رؤيا الملك وإن شاء الله تكون صادقة فأنت أطول أهل بيتك عمرا. قال: أحسنت، أعطوه الجائزة. أعطوه الجائزة. هل هناك فرق بين الفكرتين؟ يموت أهل بيتك كلهم في حياتك أو أنت أطولهم عمرا؟ نفس النتيجة. الفرق وين؟ الفرق في الأسلوب. ذاك طرح الموضوع، المفسران الأولان طرحاه بشكل أزعج، هذا طرحه بأسلوب لطيف ولبق: أنت أطول أهل بيتك عمرا. لذلك الأفكار والحقائق والمبادئ أسلوب الطرح إلى تأثير كبير. الإنسان الذي يدعو إلى الدين، الذي يدعو إلى الخير، إذا شاف الناس معرضين، إذا شاف الناس ما متجاوبين، عليه أن يحتمل أن هناك خلل في أسلوبه، هناك خلل في طريقته، خلي غير أسلوبه، خلي غير طريقته. وفي الواقع نحن نعاني في مجتمعاتنا جزء لا بأس به من النفور عن الدين ومن ضعف الإقبال على الدين، لأن الأسلوب الذي يستقطب الناس ضعيف ومفقود. أدنى أساليب معينة متوارثة في طرح القضايا الدينية ومصرين على هالأساليب، اللي يبغى يبغى واللي ما يبغى على هواه. ما عندنا استعداد لتغيير أساليبنا، لتجديد أساليبنا. وفي بعض الأحيان تصير أساليب منفرة، بعض الدعاة أساليبهم في دعوة الناس إلى الدين أساليب منفرة. رسول الله صلى الله عليه وآله له كلمة يكررها أمام أصحابه: بشروا ولا تنفروا. بشروا تبشير، لا تنفروا، لا تخلوا الناس ينفروا من دعوتكم، لا تخلوا الناس ينفروا من كلامكم. الحدية، حدية الإنسان في الطرح، إثارة الطرف الآخر، عدم تفهم ظروفه، عدم تفهم نفسيته، عدم التحمل منه، هذا يسبب نفور. تعالوا ننظر إلى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف كان يدعو الناس إلى الدين، كيف كان يطرح الدين، كيف كان يتعامل مع أولئك الجاهليين. تحملهم بأخلاقه العظيمة، وسعهم بصدره الرحب، ولذلك استقطبهم وهداهم. إذا أراد الإنسان أن يتحدث عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله يحتاج إلى حديث مفصل، لكن نجيب بعض النماذج فقط. يوم من الأيام دخل إعرابي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، وتو جديد عهد بالاسلام، جلس شوية يسمع كلام النبي، يبدو هذا الاعرابي بعد شوية قام، يبدو كان محصور، فراح الى زاوية من زوايا المسجد وشمر عن وزارة وقعد يقضي حاجته هنا. الصحابة انزعجوا فصاحوا به، شو تسوي؟ نجاسة تنجس المسجد، صاحوا به. رسول الله صلى الله عليه وآله هدأهم ثم ناداه، هو الرجل يقول: فوالله ما وجدت معلما أطيب خلقا من رسول الله صلى الله عليه وآله، فوالله ما نهرني ولا زجرني ولا شتمني، ولكن قال لي: أيها الرجل، إن هذا المسجد قد وضع للصلاة ولا ينبغي أن يصنع فيه ما صنعت، فلا تعد لمثلها، بارك الله فيك. بس ما قال له شيء، ما قال له شيء أبدا. ودخل إعرابي آخر في يوم من الأيام المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله جالس، فصلى ركعتين، بعد الصلاة رفع يديه بالدعاء والرسول يسمع والمسلمون يسمعون، قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا معي فقط، ولا ترحم احدا معنا، بس خلص، بس انا ومحمد، لا ترحم احد. فغضب الصحابة والناس الحاضرين وانزعجوا: يا كذا، يا جاهل، يا ما تعرف طبيعة الناس بعد. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله هدأهم ثم اقبل عليه، قال: يا هذا، لقد تحجرت واسعا، ألم تعلم أن رحمة الله تشمل كل شيء وهو أرحم الراحمين؟ وبهدوء صار يتكلم معه. مرة أخرى دخل شاب، كما تقول الرواية، دخل شاب على رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: يا رسول الله، أتيتك في طلب، أرجو أن لا تخيب طلبي، أنا جايك في طلبة، لا تخيب طلبي. رسول الله صلى الله عليه وآله أقبل عليه بكله كما هي عادته حينما يخاطبه أحد، قال: ما طلبه؟ قال: يا رسول الله، ائذن لي في الزنا، فإني لرجل شبق. قال: ائذن لي في الزنا، اسمح لي. الأصحاب كلهم نظروا له نظرة شزراء، الرسول صلى الله عليه وآله أشار إليهم: خلوني أنا أتصرف وياه، أتعامل معه. قال له: يا هذا، اجلس حتى أتحدث معك. قعد. قال له: ألك أم؟ قال: نعم. قال: أترضى أن يعتدي أحد على والدتك على أمك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: ألك أخت؟ قال: نعم. أترضى أن يعتدي أحد على أرضك على أختك؟ قال: لا يا رسول الله. ألك زوجة؟ قال: نعم. أترضى أن يعتدي أحد على زوجتك؟ قال: لا يا رسول الله. وهكذا، ألك بنت؟ ألك عمة؟ ألك خال؟ ثم قال: يا هذا، إن من تزني بها إنما تكون أم أحد أو زوجة أحد أو بنت أحد أو أخت أحد، فما لا ترضاه لنفسك كيف يرضاه الغير لأنفسهم؟ يقول: ثم مسح النبي على صدري، على قلبي، وقال: اللهم أذهب الفساد والباطل من قلبه. يقول: فقمت من عند رسول الله صلى الله عليه وآله، وما عمل أكره إلي من الزنا. هذا أخلاق رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
في الواقع هذه تعاليم لنا كيف نتعامل مع الناس. إذا رأينا إنسان عند انحراف، عند فساد، عند خطأ، عند ما، لازم نستخدم الحدية ضده، نتعامل معه بانتقام، لازم نتعامل معه كما نتعامل مع المريض. رأيت الطبيب كيف يتعامل مع المريض؟ بعض الأحيان المريض وضعه الصحي والنفسي يكون تعبان، لكن الطبيب ما ينتقم منه، وإنما يتعامل معه تعاملا ينفعه ويصلحه. في رواية أخرى أيضا، جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه قربة، دخل بها القربة إلى المسجد، فكروا المسلمين هذا لبن ولا ماي ولا شيء، جلس عند رسول الله ثم قال: يا رسول الله، أنا جئت لك بهدية أرجو قبولها. قال: شنو؟ قال: هذه راوية فيها خمر من أطيب ما نشرب من الخمر، هدية لك يا رسول الله. الرسول صلى الله عليه وآله التفت إليه، قال: ألم تعلم أن الله حرمها؟ ما يدري، لأن تحريم الخمر تدريجي صار. ألم تعلم أن الله حرمها؟ الإعرابي قال: لا، ما أعلم بذلك. قال: إذن فاعلم أن الله حرم الخمر، واذا باحد الصحابة يساره يتكلم وياه يسر يعني في اذنه. النبي صلى الله عليه وسلم التفت اليه قال ماذا قلت له؟ قال لي اذا الرسول ما يريدها بيعها، اطلع بيعها على الناس. فابتسم رسول الله صلى الله عليه وآله وقال اعلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، مدام حرام بعد ما يجوز لك تبيعها الى احد. فقم وارقها بارك الله فيك. وبالفعل قام واراقها وبشكل طبيعي. رواية اخرى ايضا، روايات كثيرة في هذا المجال حول اخلاق رسول الله وسعة صدره. في الصلاة كان يصلي النبي، يصلي جماعة ومع اهل الاصحاب، واحد اعرابي يبدو ما كان تو جاي ما متعلم اداب صلاة الجماعة، وقف يصلي فعطس احد المصلين معه قال يرحمك الله وهو في الصلاة، فنظر اليه الناس يعني اشاروا اليه وما افتهم السالفة، فرفع صوته مرة ثانية يرحمك الله، شاف الحالة غير طبيعية، ما سكت ايضا، قال واثك لا وسمته فلا يجيبني. شنو القصة صاير يعني؟ المسلمون ضربوا على افخاذهم يأشروا الى ما يقدروا يتكلموا معه. يقول فلما انتهت الصلاة دعاني رسول الله صلى الله عليه وآله اليه وقابلني بخلق، قال لي يا هذا اعلم انه لا يصح في الصلاة شيء من كلام البشر، انما هي قرآن وتكبير وتسبيح، فلا تتكلم بغير ذلك في الصلاة. يقول برقة ولطف فلم يكن في خاطري ولا في بالي شيء من نصيحة رسول الله صلى الله عليه وآله. هكذا كان رسول الله يتعامل مع الناس، وهكذا يجب ان يكون الموجه، وهكذا يجب ان يكون المربي اللي يريد يصلح المجتمع. لازم تكون اخلاقه واسعة، صدر رحب، حتى يستطيع ان يؤثر في الناس، يقصد الناس. النبي بنفسه يروح يقصد الحالة اللي صايرة عندنا خاصة في الفترة الاخيرة في الازمنة، هذا نقد ذاتي، احنا كموجهين كمشايخ كخطباء كملالي لازم ننتقد انفسنا. احنا نعتقد ان الناس يجب ان يأتوا الينا، مو احنا نروح للناس. العالم يؤتى ولا يأتي. رسول الله صلى الله عليه وآله هو يقصد الناس، هو يذهب الى القبائل، هو يذهب الى الاسواق. سابقا ما كانت هالحواجز موجودة، كان الموجه، كان الامام، كان رجل الدين، كان يعيش مع الناس حياتهم الطبيعية، يروح السوق، يروح ويا الناس يتمشى، يعيش وياهم، ما كان يعيش في برج عاجي بعيد عن الناس. امير المؤمنين علي بن ابي طالب سلام الله عليه كان يدخل السوق في كل يوم، في بعض الاحيان يجلس في دكان صاحبه ميثم التمار، فاذا ما غاب ميثم كان يبيع عنه التمر، يقعد مكانه في الدكان، كان يعيش الحياة عادية ويا الناس. اذا الموجه عاش مع الناس يستطيع ان يدرك توجهاتهم، نفسياتهم، قضاياهم، امورهم. اما اذا عاش في برج عاجي شدره ماذا يجري في اوساط الناس، ما يعرف حقيقة مشاكلهم وقضاياهم. واحنا نشوف غيرنا يعني المبشرون المسيحيون مثلا، مع الاسف ان احنا في بعض الاحيان نضرب الامثلة بغيرنا ونحن اولى منهم بهذا. هذا البابا بولس الثاني الزعيم الديني للمسيحيين، قرأت قبل سنتين تقرير عن سفراته، بلغ عدد سفرات البابا من اعتلى كرسيه الى الان 60 سفرة، وقطع مسافة 90,000 كيلومتر مربع، يعني تعادل ضعفي المسافة بين الشمس والقمر، ضعف المسافة بين الشمس والقمر. يتجول ما يخلي بلد اللي يروح اي منطقة ولو فيها شوية مسيحيين، السودان فيها شوية مسيحيين يروح البابا يزورهم، مناطق افريقيا يروح يزورهم، مختلف البلدان يروح يزورهم وهو زعيمهم. طبعا بعض الاحيان في عوائق عندنا، يعني بعض علمانا يعيشوا عوائق، ظروف تمنعهم، ممكن عندهم استعداد لكن عوائق سياسية، عوائق امنية تمنعهم من القيام بهذا العمل، بس مو كنا هالشكل، بعضنا عوائق وبعضنا لا، ما عنده نفسية، اللي يجيني بيتي حيا الله، اللي ما يجي على بعد ما اروح اراقب ورا الناس، هذا منطقنا. اللي عنده هدف، اللي عنده دعوة لا يراقب ورا الناس. ليش يراقب ورا الناس؟ مو من اجل الناس، من اجله هو الداعي نفسه، لن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك مما طلعت عليه الشمس. وفي حديث آخر من حمر النعم، هداية الناس وإرشاد الناس لها فضل كبير، لها ثواب كبير، لازم ما نزهد فيه وإنما نبحث عنه. المبشرون لهم دور كبير الآن في التبشير بالمسيحية. شقد من الجهود يوجد الآن في العالم؟ 70,000 مبعوث تنصيري، 70,000 شخص مبعوثين لتنصير الناس، يعني نقلهم إلى النصرانية. 70,000 منهم من الأمريكيين، 60% منهم أمريكيون، يعني 42,000 أمريكي متطوعين في مجال التنصير. 35,000 منهم في أفريقيا، 6,000 منهم في أندونيسيا. هذا الأمريكي يطلع لك من كاليفورنيا، يطلع لك من واشنطن، يطلع لك من تلك المناطق المرفهة المخدمة، ويروح إلى قرى أفريقيا، قرى ما فيها خدمات، فيها أمراض، فيها أوبئة، فيها تخلف، يترك أمريكا ويروح هناك يبشر بدينه المسيحي. وإن إحنا المسلمين عنها الروحية، وإن عن هذه الهمة. أما في مجال الكتب والمطبوعات التنصيرية التبشيرية للمسيحيين فحدث عنها ولا حرج، حدث ولا حرج. رجل أعمال هولندي طبع الإنجيل على نفقته، تاجر يعني مو حكومة، رجل أعمال طبع الإنجيل على نفقته. كم طبع منه؟ 107 مليون نسخة طبع منه على نفقته. 107 مليون نسخة طبع على نفقته. جماعة واحدة من المسيحيين في أمريكا معروفة، شهود يهوى اسمها، هذول 2,000,000 عضو، أعضاهم هذا حدهم 2,000,000 شخص فقط. هذول عندهم مجلة واحدة اسمها برج المراقبة، مجلة تبشيرية مسيحية. هذه المجلة في الشهر عددين يطلع منها، في السنة 24 عدد، من كل عدد يطبع 15 مليون نسخة، و102 من لغات العالم، 100 لغة ولغتين من لغات العالم يطبعها النشرة وينشروها في مختلف الأنحاء. عندهم أيضا نشرة أخرى اسمها استيقظ، نشرة تبشيرية مسيحية، 13 مليون تطبع. عندهم نشرة أخرى الثمرة الجلية، 8,800,000 نسخة تطبع من كل عدد وينشروها في مختلف أنحاء العالم. وإحنا مكتفين ببعض تقاليدنا، حسينياتنا ومساجدنا وبس، ما علينا العالم، صلاح فساد، الناس اهتدوا وانحرفوا، إحنا مسؤولين، الله تعالى سيحاسبنا. هنيئا للإنسان اللي يجي يوم القيامة ومعه ولو شخص واحد قد هداه إلى الحق، واحد بس تهدي إلى الحق، فكيف بأكثر؟ تجي ووجهك أبيض أمام الله، هذا مكتوب في رصيد عملك. احنا كم نشوف ناس عمال، حتى العامل اللي عندنا، حتى الخادم اللي عندنا، الخادمة اللي عندنا في البيت، ما عندنا خلق نتكلم وياها عن ديننا، ما عندنا خلق نتكلم وياها عن عقيدتنا. يجي الخادمة والخادمة ويعيش سنة وسنتين وثلاث وأربع، طبعا في ناس لهم جهد مشكور، لكن الأغلبية ما لهم شغل في هالجوانب وهالقضايا. بينما الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الدين، الدعوة إلى الحق، هذه مسؤولية يجب أن يتحملها كل مسلم. ادعو إلى سبيل ربك، هذا على الجميع. صح الخطاب موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن الخطابات أيضا شاملة لجميع المسلمين. طبعا أكو أدنى نماذج طيبة لها دور في هذا المجال. قرأت تقرير عن وضع المسلمين في الصين، في اقليم في غرب الصين، هيستيانغ اسم هذا الاقليم، هذا في 16 مليون مسلم وفي حركة لنشر الاسلام. هذه الحركة حكام بكين منزعجين منها، وحينما فتشوا وبحثوا ورأوا ان هذه الحركة خلفها رجل تركي يعيش في اسطنبول، جايبين اسمه ايضا في التقرير، اسمه عيسى البنكين، عمره 89 سنة، وهو ضرير مكفوف البصر ومريض، لكنه يقود حركة قوية لنشر الإسلام في أقاليم الصين. هذا مو توفيق من قبل الله سبحانه وتعالى؟ فبإمكان أي واحد، يعني الآن العالم وضع مفتوح، بإمكان أي واحد أن يدعو إلى الدين، أن ينشر، أن يطبع، أن يؤسس، أن يعمل، مجال مفتوح، لكن يحتاج إلى انتباه وتوجه، يحتاج إلى همة، يحتاج إلى توفيق. نسأل الله يوفقنا وإياكم لكل خير. والدعوة إلى الله في داخل مجتمعاتنا أيضا، حينما نجد حالات الانحراف، حالات الفساد، حالات ضعف الإقبال على الدين، مسؤوليتنا كلنا أن ندعو إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك. غاية ما هناك لازم نستخدم الأسلوب المناسب والصحيح بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن تكون لنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وفي الأئمة المعصومين قدوة حسنة في تعاملهم مع الناس. أهم شيء يحتاجه الداعي إلى الله أن يمسك أعصابه، يعني يسيطر على أعصابه وانفعالاته، لا يكون حاد. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ما بعثت شتاما ولا لعانا، وإنما بعثت رحمة للعالمين. رحمة للعالمين بالأسلوب الرحيم اللطيف. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. مع كل الأذى الذي آذاه قومه لكنه لم يدعو عليهم. روايات عندنا أن بعض الملائكة عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدعو على قومه حتى يعذبهم الله، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله حتى بعد رحلته إلى الطائف كان يكرر: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هذا الأسلوب الرسالي، هذا الأسلوب التربوي. وأهل البيت أيضا ساروا على نفس المنحى والمنهج. أمام أعدائهم، أمام الحاقدين عليهم، يمر الإمام الباقر عليه السلام على شخص يسلم عليه فيقول له: أنت بقر؟ قال: أنا الباقر. فيكرر مرة ثانية: أنت بقر؟ ولكن الإمام عليه السلام يستقبله بكل طيب وبكل سعة صدر. الإمام زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه في الشام حينما جاءوا به أسيرا مع عائلة الحسين ومع أهل البيت عليهم السلام، تعال شوف شلون تعامله حتى مع الأعداء، حتى مع المناوئين، وبعضهم لجهلهم فإذا اتضحت لهم الحقيقة يغيرون موقفهم. شيخ جاء وزين العابدين عليه السلام على تلك الحالة من الأسر والآلام، وقف قريب من زين العابدين يريد يسمع الإمام زين العابدين كلامه، وهو يقول: الحمد لله الذي فضحكم ونصر أمير المؤمنين يزيد عليكم. الإمام زين العابدين التفت إليه قال: يا شيخ، هل قرأت القرآن؟ شوف هذا ايش جاوب. قال: وما انت والقرآن؟ انت وين والقرآن وين؟ انت خوارج، وما انت والقرآن؟ قال: يا شيخ اجبني، هل قرأت القرآن؟ قال: نعم قرأت القرآن. قال: هل قرأت قوله تعالى: قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى؟ قال: نعم قرأت هذه الآية، ما أنت وهذه الآية؟ قال: يا شيخ والله نحن قربى رسول الله وذريته. كأنما هذا الشيخ كان نائم فاستيقظ: أنتم قربى رسول الله، أنتم ذرية رسول الله. قال: نعم يا شيخ، ارفع رأسك وانظر إلى هذا الرأس على ذلك الرمح، فإنه رأس أبي عبد الله الحسين، سبط رسول الله وريحانته. لقيه المنهال: سيدي كيف أصبحت؟ قال: يا منهال، أصبحت العرب تفتخر على العجم بأن محمدا منها، وأصبحت قريش تفتخر على سائر العرب بأن محمدا منها، وأصبح لا ذرية محمد، مقتلين، مشردين، مسبيين. يقول المنهال: قلت: سيدي ألك حاجة؟ محتاج خدمة؟ تريد مني خدمة سيدي؟ قال: نعم يا منهال، عندك ثوب خلق؟ عندك ثوب عتيق مستغني عنه ما محتاجه؟
قلت نعم سيدي وما تصنع به؟ فأشار إلى ساقه قال إن الأغلال والأقياد قد أكلت لحمي وسطت على عظم ساقي، فإذا كان عندك ثوب خليق أضعه تحت أغلالي وأقيادي، أويلي تتصدق الوادم علينا وعطايا الخلق كلها من يدينا، ما خاب ظن اللي ارتجينا يظل كل سنة يروح ويجينا، وصفة الزمن جاير علينا سبينا، والناس تتفرج علينا،
ويصيح واذو الله أين عشيرتي وسرات قومي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من طلقائك من جهنم وعتقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم.